السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وما زال الكلام موصولا حول الأصل الخامس، وهو أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل أو رأي أو قياس. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل أو برأي أو بقياس. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى أن الفاظ العربية لغة العرب باعتبار ما دلت عليه من معان، يعني لفظ في لغة العرب له معنى. طيب، هل يوجد في لغة العرب ألفاظ ليس لها معنى يا عادل؟ لا يوجد أبدا، كل لفظ في لغة العرب له معنى. هذا المعنى لللفظ وجده العلماء إما أن يكون معنى واحد لا يحتمل إلا معنى واحد، وإما أن يكون معنيان فأكثر وأحدهما أرجح من الآخر، وإما أن يكون معنيان فأكثر وكلاهما بمرتبة واحدة. مش مليت عليكم الأسبوع ده الماضي؟ ياريت المعلومات دي مهمة يا أخوانا. طيب، قلنا إن الألفاظ التي لها معان متعددة وفي مرتبة واحدة لا يحل لنا أن نأخذ بأحد المعنيين إلا بقرينة، وكذلك الألفاظ التي لها معنيان وأحدهما أرجح من الآخر نأخذ بالمعنى الراجح. وقلنا أن المعنى الراجح هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، بمجرد أن سمعت كلمة جمل حدث تصور في ذهني، هذا التصور هو المعنى المراد أو هو المعنى الإيه؟ الظاهر. طيب، حدث إشكال عندما أخذنا بالمعنى الراجح، ففي هذه الحالة ننتقل إلى المعنى المرجوح لتعذر العمل بالمعنى الراجح، وأيضا وجود قرينة تدل على ذلك. وأهم من هذا أن يكون المعنى المرجوح دلت عليه لغة العرب. وضربنا مثال على كلمة يد، يد في لغة العرب تطلق على الجارحة، تطلق على القدرة، تطلق على النعمة والفضل، لغة العرب فيها الكلام ده. يبقى بناء على ذلك عندما أسمع كلمة يد يبقى الجارحة. طيب، تعذر أن نحملها على الجارح، يبقى نشوف إما القدرة وإما النعمة أو الفضل. أما أنني أأتي بمعنى للفظ لم تدل عليه لغة العرب، هذا لا يحل لنا، وهذا هو التحريف الذي من تلبس به ففيه شبه من أهل الكتاب يحرفون الكلمة عن مواضعها. طيب، نواصل القراءة. الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ. كلام الشرع إن كان محتملا احتمالين على السواء كان مجملا. مثال قروء، اكتب عندك لها معنيان، كلمة قروء لها معنيان. المعنى الأول الطهر، والمعنى الثاني الحيض. قروء لها معنيين، المعنى الأول الطهر، المعنى الثاني الحيض. اكتب وكلا المعنيين بمرتبة واحدة، وكلا المعنيين بمرتبة واحدة. طيب، يبقى بناء على ذلك إخواني حينما أسمع قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي المرأة المطلقة تحتبس 3 قروء. هنا قروء بمعنى حيض أو طهر عادل. فضل ها جبتها منين؟ احنا هنا لحظة واحدة، ما قلنا قروء بمعنى ايه؟ معنى ايه؟ حيض الطهر تحتمل المعنيين. طيب لما قال ربنا عز وجل يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ذكرت لي انها قروء هنا بمعنى حيض، جبتها منين؟ فين السياق؟ قول لي كده فهمني، فين القرين؟
قالت السيدة حمل السيدة اسماء دعي صلاتك ايام
يبقى أصبح سياق القرآن لا يدل على أنها حيض، فبحث العلماء عن قرينة أخرى في السنة، فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك، يبقى أصبح هنا قرء بمعنى إيه؟ بمعنى حيض. يبقى احنا في هذا اللفظ له معنيين، وكلا المعنيين بمرتبة واحدة، ما صرفناه من احد المعنى الى الاخر الا لما عندنا قرينه، وده بنسميه اللفظ الايه؟ المجمل او المشترك. اللفظ المجمل او المشترك لا يجوز لنا ان نحمله على احد معنييه الا بقرينه، ودي مساله مهمه يا اخوان. طيب كذلك لفظ نكح، اكتب عندك، ونكح تطلق ويراد بها معنيان، ونكح تطلق ويراد بها معنيان، العقد والوطء. العقد والوطء، يبقى نقول نكح بمعنى عقد ونكح بمعنى وطئ، مظبوط؟ طيب كلا المعنيين بمرتبة واحدة. طيب كيف نحمل اللفظ على أحد معنيه؟ لأن احنا قلنا الأصل في لغة العرب أن اللفظ يحمل على معنى واحد فقط ولا معنيين. خدوا بالكم مني كويس في السياق، أنا لما بتكلم بكلمة ولها معنيين، أنا حينما أتكلم مع أخي أعني معنى واحد لا أعني معنيين، لأن إذا أردنا باللفظ المعنيين دي حالة خاصة، كما فسرنا قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، ما تنسوش الكلام ده يا مشايخ. يبقى أصبح قولنا نكح إما أن تكون بمعنى عقد وإما أن تكون بمعنى وطئ. فنقرأ قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نكح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عقد. طب جبناها منين؟ فين السياق هنا يا شيخ خليل؟ لحظة واحدة، فين يا شيخ خليل السياق هنا؟ تفضل يا أخي. أحسنت يا ولدي. قول الإمام الزجاج وهو من أئمة اللغة تقول العرب نكح الرجل المرأة أي عقد عليها، نكح الرجل امرأته أي وطئه. يبقى قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، مظبوط كده؟ يبقى نكح هنا بمعنى إيه؟ بمعنى عقد. وأيضا في قرونة أخرى، خد بالك قرينة أخرى يا أخواننا في هذا السياق، وهي الإجماع المنعقد على أن الرجل إذا عقد على امرأة حرمت على أبنائه، الإجماع. والإجماع ده كما تعلمون مصدر من مصادر تلقي الأحكام الشرعية. طيب يقول ولا يصير إلى أحد الاحتمالين إلا بقرينة، فلا أقول نكح بمعنى عقد إلا بقرينة ولا بمعنى وطئ إلا بقرينة، فإن لم يوجد فلا نفعل شيء كما مر في المجمل. يبقى بناء على ذلك لو لم نجد قرينة توضح لنا المعنى المراد نعمل إيه يا شيخ؟ ما وجدنا قرينة توضح المعنى المراد نعمل إيه؟ نقف، ما نقدرش نتكلم، لأن ليس لي قرينة أرجح أحد المعنى على الآخر. وطبعا كما ذكرنا قبل ذلك بفضل الله لا يوجد في لغة العربي، أو بمعنى أدق لا يوجد في كلام الشرع ألفاظ مجملة إلا جاء المبين له، ولكن ممكن المبين يخفى عليك، ولكن ما يخفى على كل العلماء. يقول إذا كان كلام الشارع ظاهرا أو نصا في جنس وذلك الجنس مترددا بين أفراده وأنواعه فلا يقدح ذلك في الاستدلال. قال الله تعالى: فتحرير رقبة. فالرقبة هذه تشمل الذكر والأنثى والطويل والقصير والبدن والنحيف، فكل هذه الاحتمالات لا تؤثر في الاستدلال. اكتب عندك: ووجه ذلك أن اللفظ جاء نكرة في سياق الأمر والإثبات. أن اللفظ جاء نكرة في سياق الأمر والإثبات فتدل على العموم. جاء نكرة في سياق الأمر والإثبات تدل على العموم، يبقى فتحرير رقبة أي رقبة. ولكن خد بالك، هذا الإطلاق قيد بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة. اكتبوا يا أخوانا الجزئية دي. يبقى أنا عندي رقبة اسم جنس يتردد من أنواع كثيرة. بالنسبة لوصف الرقبة ذكر أو أنثى، بدين أو نحيف، كبير أو صغير إلى غير ذلك. وبالنسبة لوصف الإيمان وعدمه، فمسألة وصف الإيمان وعدمه جاءت مقيدة، فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن يتمس. طيب، فلما قال الشارع اعتق رقبة علمنا أنها أي رقبة. وهذه الجزئية هي التي وقع فيها بنو إسرائيل لما أمروا بذبح بقرة. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهذا نص ظاهر في جنس، وهذا الجنس له أفراد، ولكن هؤلاء كانوا أغبياء فبدأوا في الطعن وقالوا: قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إلى آخر. والاحتمال إذا كان في كلام الشرع ولا مرجح لأحد الاحتمالين بأدلة أخرى يقدح ويؤثر ويبطل به الاستدلال. انتبهوا للجزئية دي. والاحتمال إذا كان في كلام الشرع، يعني معناها أدلة الشرع محتملة، وسنأتي بأمثلة وننظر إليه. طالما أحد الاحتمالين لم يرجح على الآخر، يبقى هذا الدليل لا يصلح للاستدلال. والقاعدة العامة: والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ما ينفعش أستدل الدليل فيه احتمال. احتمال يعني إما هذا وإما هذا، بس بشرط يا أخوان أن يكون الاحتمال الذي تطرق إلى الدليل مقبولا، وأن يكون كلا الاحتمالين بمرتبة واحدة، ولا مرجح لاحتمال على الآخر. إن وقع هذا، يبقى في هذه الحالة لا يصلح هذا الاستدلال، ونبحث عن دليل آخر في هذه القضية. مثال ذلك قصة المرأة المخترعة. والخلع إخواني الشرع أباحه للمرأة إذا تعذر عليها أن تقوم بحق زوجها، وفي هذه الحالة لها أن تفدي نفسها منه. وقد قرر الفقهاء لها أن تترك ما أصدقها زوجها، لها أن تتنازل عنه. وفي بلاد مصر لابد أن نراعي جزئية عند الخلع. الذي قرره العلماء وأجمعوا عليه أن المرأة إذا اختلعت من زوجها تترك صداقه، فإن رد الرجل عليها شيئا هذا فضل منه، أما بالناحية الحقوق له أن يأخذ كل ما أصدقها إياه. والمعروف في بلاد مصر أن قائمة المنقولات من الصداق، وكذلك ما يسمى بالذهب وهي الشبكة، وكذلك مؤخر الصداق، هذا كله من الصداق في بلاد مصر. أما قائمة المنقولات فالمتعارف عليه والعادة محكمة أن قائمة المنقولات جزء منها أتى به الزوج، والجزء الآخر أتت به الزوجة أوليها. فالقاعدة: كل ما أتت به الزوجة أوليها فلا يعد من الصداق. يبقى بناء على ذلك المرأة بتختلع الذي أتت به أنت كرجل بتصلح أو بتخلص القضية ما تتكلمش فيه أبدا. ليه؟ أصلا ملك لها. نتكلم فيه متى؟ إذا ماتت نقول من تركتها كيت وكيت وكيت. أما عندما تختلع فما أتى به أبواها أو ولي أمره أو بنفسها هذا ليس من الصدق. يبقى تأخذ هذا كله وتترك ما أتى به الزوج، هذا عند الخلع. والمعتمد كما سوف يأتينا بالتفصيل إن شاء الله أن الخلع فسخ وليس بطلاق. بمعنى لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين مرة بعد مرة وفي كل مرة يراجعها وفي المرة الثالثة طلبت منه الخلع فاختلعت وطلقها، ما هو معنى الخلع إيه؟ إن هي بتقول له أريد أن أطلق منه، فخلص هذه الحاجات اللي أنت خدتها خد حاجاتك هي طلقني، يقول لها أنت طالق، ولكن طلقها لأنها طلبت، هذا يسمى فسخ وليس بطلاق. فإذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق أي اختلعت وطلقها للمرة الثالثة فلا تعتبر بانت منه بينونة كبرى، ولكن له أن يراجعها ولكن بعقد جديد وبصداق جديد. اتفهمت؟ حاضر. الطلاق الخلع فسخ وليس بطلاق، يعني لا يعد من الطلاقات. طيب المسألة دي تظهر ثمارها فين؟ في الحالة اللي هقولها دي، لو أن رجلا طلق امرأته طلقتين، ولكن خد بالك مرة بعد مرة يعني طلق ثم راجع حسبت عليه طلق ثم طلق ثم راجع أي في العدة حسبت عليه طلق، يبقى كده كم طلقة؟ اثنتين، بقيت له واحدة. قامت امرأته وطلبت منه الخلع فقال لها أدي إلي ما دفعته إليك وأنا أطلقك، فردت إليه متاعه فقال لها أنت طلق. هنا بقى هل يقال أن هذه المرأة بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه يعتبر طلقها ثلاث مرات؟ الجواب لا، لأن المرة الثالثة فسخ وليس بطلاق. أقول تاني ها واضح يا شيخ؟ خلاص ترجع بقى، ما هو لا يحصل طلاق، يبقى له أن يراجعها، ولكن يراجعها فين بقى هنا؟ لحظة واحدة، يرجعها امتى هنا؟ طب ركز معايا ها؟ لا لسه، بس انا هوضح الصورة بس اشوف اخانا كده لان انا يعني بتلمس فيه الخير ان شاء الله. هو زوجها، ركز معايا ما تستعجلش، ركز معايا، كنا زيك كده وبنستعجل والشيخ كان بيبهدل فانا مش هبهدلك. الله تعالى، هي اختلعت كويس فطلقها زوجه وما زالت في العدة. السؤال بقى هل له أن يراجعها في العدة رغم أنفها أم لا؟ آه كويس إن أنا سألت السؤال. اعلموا رحمكم الله أن المرأة إذا اختلعت لا يحل لزوجها أن يراجعها في عدتها، انتبهوا، لا يحل له أن يراجعها في عدتها أي رغم علمها. ما احنا عندنا لو طلق طلاق رجعي وهي في العدة يراجع بإذنها أم غير إذنها؟ إذنها ملوش اعتبار إلا في الخلع اللي احنا بنسميه في الديار المصرية الطلاق على الإبراء. طلق على الإبراء أو خلع لا يحل له أن يراجعها أو ليس له ذلك في عدته إلا إذا أذنت بعقد جديد وبصداق جديد سواء العدة انقضت أم لم تنقضي. فهمت؟ لا، العدة شيء تاني بقى خالص. طب عدة المرأة المختلعة حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم وليست ثلاث حيضات. واضح يا أخوان؟ أكمل بس إيه جزئية ديت. وطبعا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، سيأتي بإذن الله في الفقه الميسر بالتفصيل إن شاء الله. ولكن أعيد تاني حاضر، المرأة المختلعة الخلع طلاق ولا فسخ؟ فسخ، لا يعتبر من طلاق الرجل. طيب لو أن المرأة اختلعت من زوجها، هل له أن يراجعها في عدتها بغير إذنها ورضاها أم ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، ولكن له أن يراجعها في العدة أو بعد العدة، ولكن بإيه؟ بعقد جديد وبإيه؟ وبصداق جديد. عارفين زي إيه بالضبط؟ كأن يطلق الرجل امرأته قبل أن يدخل به، خلاص ما عادش ينفع يرجعها إلا بإيه؟ بإذنه وبعقد جديد وبصداق جديد. وده اللي بيحصل كتير، واحد عقد كتابه على بنت كده وبيهزر مع بعض، ولا في لحظة نرفزة وقال لها أنت طالق، كل عام طيب خلاص ابدأ بقى من جديد تاني، اعطيها صداقها النصف وبعد ذلك اعقد من جديد وبصداق جديد. هو ده الأحكام الشرعية. كون يتلاعب الناس به دي قضية أخرى. اتفضل يا أخي فاضل.
بس لو حصل الكلام ده في الأول قبل الطلاق تتحسب مرة؟
يسأل أخونا لو أن المرأة اختلعت من زوجها قبل أن يطلقها ولا مرة، لا تحسب، لا تحسب. تفضل حاجة.
يعني بيعقد عقد جديد وصداق جديد،
نعم سؤال مهم. لحظة واحدة يا دكتور حاضر. مسألة وهي رجل طلق امرأته طلقة أو طلقية أو طلقتين، كويس، ثم تركها حتى انقضت عدتها، كويس، له أن يتزوجها أم ليس له ذلك؟ له أن يتجوز. طيب إذا تزوجها بعقد جديد وبصداق جديد، ما مصير الطلقتين الأوليين؟ الجواب يحسب عليه، يبقى ليس له إلا إيه؟ طلقة واحدة. مسألة أخرى، رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها الآخر فأرادت أن ترجع إلى الأول، ما مصير الطلقتين الأوليين؟ ها كلمكم إزاي؟ كلم إزاي؟ تفضل حاجة. كم ده بقى جبتوا منين بقى حاجة؟ الصورة واضحة؟ طب الله يبارك فيكم، أرجو التريث وعدم التعجل، فالأمر أمر دين، الأمر أمر دين، وبالذات في النكاح والطلاق، لأن الخطأ في الفتوى ترتب عليه إيه يا ابني؟ زنا. سواء أفتيت بأن الطلاق وقع وهو لم يقع، يبقى هتسيب زوجها وتروح تجوز واحد تاني، يبقى تزوجت وهي متزوجة، مصيبة. أو أن الطلاق وقع وأنت أفتيت بوقوعه، لم يقع وأفتيت بوقوعه، نفس الطريقة بالضبط. صورة المسألة، رجل طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل آخر ثم مات الآخر أو طلقها فرجعت إلى الأول، ترجع بما بقي له عليها من طلاق، يبقى فضل له إيه؟ طلقة أو اثنين. وهذا الحكم إخواني ثبت بالسند الصحيح إلى عمر بن الخطاب. الدليل هم، قال عمر: أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين ثم تركها حتى نكحها رجل آخر ثم طلقها، ترجع إلى الأول بما بقي له عليها من طلاق. وهذا الذي يسميه العلماء قاعدة الهدم. اسمها إيه؟ قاعدة الهدم. إيه معنى قاعدة الهدم؟ أن نكاح المرأة للرجل الآخر هدم الطلاق الثلاث المتقدم، صح؟ بيهدم، ما هو واحد طلق مرات ثلاث مرات واتجوزت واحد تاني، ولا ليس بقصد التحليل، الواحد التاني ده عاشرها معاشرة الأزواج ثم مات عنها أو طلق، فأرادت أن ترجع للأول، ترجع إيه؟ ها؟ من جديد. فالعلماء بيقولوا أن زواجها من الثاني هدم الطلاق الأول. اسمها قاعدة الإيه؟ هدم كم طلقة؟ هدم ثلاث طلقات. فذهب بعض أهل العلم للأمانة العلمية تلزم، طالما أنه هدم ثلاث طلقات فمن باب أولى يهدم اثنين أو واحد، صح كده؟ وده رأي الإمام أبي حنيف، ولكن يصادم الأثر الثابت عن عمر فلا عبرة به. ماشي يا مشايخ؟ أول تاني لا لا، المسألة متفهمت؟ فهمت يا مشايخ ولا عيد تاني؟ ده كله خارج عن الموضوع. ماشي. أيما امرأة طلقها زوجها طلقة أو طلقتين، ثم تركها حتى انقضت عدتها وتزوجت بآخر ثم مات عنها أو طلقها، ثم مات عنها أو طلق، ترجع إلى الأول، ترجع إلى الأول بما بقي له عليها من طلاق، بما بقي له عليها من طلاق. اللي احنا تعودنا عليه، لحظة واحدة يا دكتور بس عشان ما انساش، اللي احنا تعودنا عليه وكان دايما شيخنا ابن باز عليه سحائب الرحمة والرضوان يشدد عليه، يقول إياك أن تتكلم في مسألة وليس لك معها دليل، إياك احذر غلط حتى لو هي واضحة. يعني مثلا أنا بسأل أخان بقول له والله أنا توضيت وبعد ما توضيت خرج مني ريح، الوضوء منتقد أم لا؟ معاه دليل يقول، ما معهوش يسكت. هو ده الدين يا إخوان، هو ده الدين. تتكلم بمسألة عندك دليل على الرأس والعين يقبل كلامك، ليس معك دليل امسك لسانك. فضل يا دكتور. نعم. ماله؟ يعني أخونا بيتكلم عن الفرق بين الخلع وبين اللعن. كما تعلمون الخلع ذكرناه، ولما تيجي تدرس الخلع لازم يكون كلامك جامع حتى لا يفهمن أحد كلامك على غير مراد الشرع. يعني يجوز للمرأة أن تفدي نفسها من زوجها بالذي أصدقها إياه وتطلق، وللزوج في هذه الحالة أن يطلق، إن لم يفعل فهو آثم. على الجانب الآخر أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام، لازم ده يذكر حتى لا تشتري النساء على طلب الخلع. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات. يبقى لازم يا اخواننا وتعودوا نفسكم عليه، تتكلم في مسألة حاول يكون كلامك كده ايه، كلام جامع شامل. ده بالنسبة لدخل اللعان. نسأل الله عز وجل ان يحفظ نساء المسلمين ونساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم. اللعان ان يتهم الرجل امرأته بالفاحشة، وفي هذه الحالة ما تمكن من إحضار 4 شهداء من الرجال غيره فشهادته لا يعول عليها. يبقى 4 ما تمكن. طب جاب 3 لا يحل له الكلام، إما 4 وإما أن يسكت. طيب يسكت على غيظ؟ لا، الشرع المطهر شرع اللعان، شرع اللعان أن يشهد الرجل 4 شهادات، أشهد بالله أني رأيتها تفجر مع فلان، أشهد بالله أشهد بالله أشهد بالله أربعة، والخامسة عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. يبدأ الرجل الأول، بدأ المرأة بين أمرين، إما أن تشهد أربع شهادات والخامسة فيسقط عنها حد الزنا، وإن لم تلاعن يقام عليه حد الزنا. كده واضح لحد كده؟ أسأل سؤال، يقام عليه حد الزنا رجم أم الجلد؟ فضل الرجم. دليلك وش عرفك؟ وش عرفك إنه دخل به؟ شفت عدت عليك إزاي؟ يبقى الحد في هذه الحالة إما أن يكون رجما وإما إحصانا، لأن الشرع المطهر قال إيه؟ والذين يرمون أزواجه ولم يشترط الدخول وعدمه. ممكن أن يرمي الرجل زوجته قبل الدخول عليه، وممكن يرمها بعد الدخول. واضحة؟ ماشي. بعد ذلك يذرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. معايا يا شيخ؟ فضل يا أخي. لا فين؟ لا، والذين يرمون المحصنات، المحصنات هنا بمعنى العفيفات، أما اللي بنتكلم عنها والذين يرمون أزواجهم. خد بالك تكلم لعلي أخطأت يا أخي، الله يبارك، لعلي أخطأت.
يعني إذا زنى من عقد يجلد أم يجلد؟
لا، زنى من عقد هذا عقد فقد، لا يجلد، يجلد، لأن عندنا الثيب لو حد الرجم، والثيب اللي احنا قلنا هو وطأ في زواج انك في نكاح صحيح. معايا يا شيخ؟ طيب معايا دكتور. تم اللعان من الطرفين، خد بالك بقى من اللي جاي، تم اللعان من الطرفين، يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا. يبقى سواء بقى اللعان في هذه الحاله بيعتبر فرقه. طب هب انه اول ما طلقها قبل ذلك مش فرق، لانهم لا يجتمعان ايه ابدا. طيب طلقها مرتين برضو مش فرق، لا يجتمعان ابدا. طلقها مره مش فرق، لا يجتمعان ابدا. فجرت سنه وهذا اجماع ان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا، ومعنى يعني حرمت عليها على التأبيد وحرموا عليها على التأبيد، ومع ذلك لا يختلي به ولا يكلمه ولا يصافحه ولا ينظر اليه. ليه؟ لأنها أجنبية عنه. ولكن التحريم هنا ليس لحرمتها وليس بسبب مباح، بل عقوبة وتغليظ. وضحت يا شيخ كده؟ يبقى فرق بين الفسخ وبين الإيه؟ اللعن. وضح يا أخوانا؟
يعني ده فسخ ولا طلاق؟
نعم، فرقة
اسمها فرقة.
أي نعم، فرقة، فرقة بسبب اللعن. معايا يا أخوانا كده؟ لدرجة أن العلماء قالوا إيه؟ قالوا بمجرد أن يلاعن الزوج الخمسة وقعت الفرقة، حتى وإن لم تلاعن هي. واحد يقول لك طب هي لو ما لعتش يقوم عليها الحد، ما ممكن يكون حد الجلد. معايا قلنا كده؟ لا يجتمعان أبدا. وذهب بعض أهل العلم أن الرجل إذا أكذب نفسه، أكذب نفسه، له أن يراجعها إن لم تكن أقيم عليها الحد، ولكن الصواب لا يجتمعان أبدا. هذا مجمع عليه بين أهل العلم. تفضل يا شيخ. اسأل أخونا، لو حدث بينهم فرقة ما هي حقوق الزوجة؟ الجواب يسبقه سؤال، ما سبب الفرقة؟ اللعان. بتقول حدث فرقة بين الزوجين بسبب اللعان، حدث فرقة بين الزوجين بسبب كذا، لأن السبب هو يترتب عليه الحكم. إذا حدث فرقة بين الزوجين بسبب اللعان، فالمسألة فيها نص، وهو بعد أن وقع اللعان بين هلال بن أبي أمية وزوجه، وفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من اللعان، قال هلال: يا رسول الله، ما لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا أي فيما قلت فبما استحللت منه، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. وضحت؟ يبقى ايه؟ ها؟ طبعا تعتد، ولكن بحيضة، بحيضة معايا مشايخ؟ ها؟ فين اللي عم؟ لا تفضل يا شيخ. الهيئة الشرعية للصداقة أو إيه؟ والإيه؟ المهر الصحيح. إحنا قلنا يا إخواننا الصداق في اللغة أو المهر ما يبذله الرجل لزوجه نظير الاستمتاع به. والأدلة الشرعية لم تأتي بحد أدنى ولا بحد أقصى، ولكن النصوص الشرعية أمرت وحثت على القلة، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثرهن بركة أقلهن مؤنة. وكل ما يبذله الرجل للزوجة نظير الاستمتاع هو من الصداق، سواء دفعه مؤجلا أو منجما أو مؤخرا، كل هذا من الإيه؟ من الصداق. وما يقع في مصرنا من قائمة المنقولات كما ذكرت هو من الصداق، ولكن الذي يعني نهيب بكل ولي أمر أن يتقي الله ربه وأن ييسر في أمر النكاح، فمغالاة المهور مسلك استشراقي ليعزف الشباب عن النكاح ومن ثم ينحرفون. معايا مشايخ؟ سيأتي إن شاء الله بالتفصيل كل هذا في أبواب النكاح في الفقه الميسر، يسر الله لنا ولكم. نرجع للكتاب. قصة المرأة احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي يا مشايخ حتى لا نخرج؟ بنتكلم عن عن دليل تطرق إليه الاحتمال، كويس؟ ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نستدل بالدليل على هذه القضية. ليه؟ الدليل محتمل، يبقى ما ينفعش أخذ به، أبحث عن دليل آخر في المسألة. وبالمناسبة لا يوجد في الإسلام قضية كل أدلتها محتملة، الكلام ده ملوش وجود، أخبرك؟ بل إذا وجد دليل محتمل في قضية معينة ففي هذه الحالة بنبحث عن دليل آخر غير محتمل، والأمر واضح. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى امرأة ثابت بن قيس وجدت من نفسها قصور في القيام بحقوق الزوج، وكما تعلمون الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ممكن المرأة خلاص أبغضت زوجها، ففي هذه الحالة الاستمرارية مخالفة شرعية، لأنها ستقصر في حق زوجها، والتقصير في حق زوجها هو ما يسميه الشريعة كفران العشير الذي ورد التحذير منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير. فهذه المرأة آثرت السلام ويسلم دينها ولو ترتب على ذلك ما يترتب، فشكت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقتهم؟ قالت نعم. في بعض الروايات قالت وأزيد، وعلماء الشريعة طعنوا في كلمة وأزيد وقالوا لا تصح، ومن أجل هذا قرر العلماء أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من مختلعته أكثر مما أصدقها فيه، أكثر من هذا لا يحله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليق. فأخذ زيد بن ثابت بن قيس الحديقة وقال لها أنت طالق، وانتهى الأمر على إيه؟ على ذلك. طيب، هنا بيقول إيه؟ فاحتمال الحيض قائم، يعني امرأة ثابت بن قيس لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن تختلع من زوجها، كون إن هي حائض أو غير حائض وارد ولا مش وارد؟ وارد. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، ففي هذه الحالة هل للحيض تأثير على طلاق المختلعة أم لا؟ إيه معنى الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، مظبوط؟ حتى لو بتقول إيه؟ فتغيض عليه وقال لعمر مره فليرجع. كون أنه يتغيض يبقى الفعل محرم، لذلك الإجماع منعقد على أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض يأثم، وكذلك إن طلقها في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها يأثم، وعليه نهيب بالمأذون. إذا جاءه رجل يطلق امرأته ويسأله هل هي حائض أم لا، حائض، خلاص ما أقدرش أطلق وهي حائض، دي نأثم، وخبلك ارجع حتى تطهر لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، مظبوط؟ طيب في طهر أتاها فيه ولم يظهر حمله، لا ارجع حتى بقى روح اعمل لها اختبار حمل، وطلعت حمل تعالى طلق، اصبر بقى لحد ما طلعتش حمل لحد ما تحيط ثم نطلق بعد ذلك. شوف يا اخوانا للشرع ليه؟ لأن ممكن الإنسان في لحظة انفعال بينه وبين زوجه يتمكن الشيطان منهما يسارعان في إيقاع الطلاق، ولعلها تكون الطلقة الثالثة ويندمان بعد ذلك، ولكن ولا حين ممص معي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر ثابت بتطليق امرأته كان من المحتمل أن تكون حائض أو لا، وكلا الاحتمالين قائم. فلما ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال دل على أن وجود الحيض في الخلع لا تأثير له، نصوص شرعي بنحتكم إليه. يبقى امرأة جوزها بيطلقها من غير خلع لازم بقى نبحث حائض ولا مش حائض، الكلام ده كله. طب بتختلع ما تفرقش معنا حاجة. فضل يا شيخ أقول حاجة. لا، هنا الكفر بالسياق كفر أصغر وإن جاء معرفا بالألف واللام. أي نعم، يرد على شيخ الإسلام. نعم فضل. يسأل أخونا أن الرجل قال لامرأته أن تطالق وبعد ذلك ذهب إلى المأذون ليوثق، طبعا هنا توثيق المأذون تحصيل حاصل، ونحن نقول في البداية رجل ذهب ليطلق ولم يطلق، فهنا المأذون لابد أن يتقي الله ربه ولا يكون عونا لهما على الإثم، لأن الطلاق في الحيض مخالف لشرع الله. طيب يقول هل للحيض تأثير على طلاق المختلع أم لا؟ الجواب لا، لأن الاحتمال قائم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الاستفصال، فلما ترك الاستفصال دل على أن وجود الحيض كعدمه وقال له طلق. فعندنا الطلاق على نوعين، مختلعة تطلق من زوجها ويقع الطلاق وإن كانت نفساء أو حائض لأنه ليس له تأثير، مطلقة غير مختلعة، فالشرع نهاه عن الطلاق في الحيض. لماذا؟ لأن النص جاء بذلك. اكتب عندك شريطة أن تكون المرأة مدخول بها، شريطة أن تكون المرأة مدخول بها. طيب لو غير مدخول بها وطلقها وهي حائض يقع أم لا يقع؟ ها؟ ركز معايا يا خليل، ركز معايا شوية وكده ما يصحش. طلق الرجل امرأته وهي حائض قبل الدخول، ركز، يقع بإجماع، تطلقتم النساء من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، ملوش علاقة خالص يا اخوان معايا. طيب ولا معارضة بين العموم والخصوص. بعد ذلك مسألة مهمة جدا في الاستدلال عند علماء الأصول، وهي قضايا الأعيان ومدى تعارضها مع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قضايا الأعيان يعني حدثت قضية مع شخص بعينه، فهل يا ترى الحكم يتعدى الشخص أم لا؟ فالعلماء قالوا قضايا الأعيان لا يتعدى الحكم فيها الشخص الذي حدثت معه، ولكن هناك إشكال، أين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ ودي مسألة مهمة جدا بتشكل على البعض. الأصل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى لو جاء اللفظ خاص. يعني إيه؟ القاعدة عندنا يا أخوانا أن خطاب الشارع للأمة أو لأحد أفرادها هو للجميع ما لم يدل دليل على غير ذلك. دي القاعدة اللي عندنا، خطاب الشارع لمين؟ للأمة أو لبعض أفرادها، الأصل فيه أنه هو لمين؟ للجميع ما لم يأتي دليل على غير ذلك. فلما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء للأمة، يا أيها النبي اتق الله للأمة، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك للأمة، ما لم يرد دليل على أن هذا الخطاب خاص بمن وجه له. يبقى بناء على ذلك لما اسمع أي نص شرعي بأمر تكليفي للكل، طب جه الأخ قال لي لا ده اللفظ ده أو الخطاب ده أو التكليف ده خاص مثلا يعني بأبي هريرة، أقول له جبتها منين؟ لأنك هنا خرجت عن الأصل. طيب والذي يخرج عن الأصل ملزم بالدليل أم غير ملزم؟ أحسنت، ملزم بالدليل. يبقى الأصل عندنا الإيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طب أنا أردت أن أقول خاص بمثلا بمعاذ بن جبل، خاص مثلا بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما إلى غير ذلك، هات الدليل. لأن إحنا أخواننا نسير مع الأدلة، والله عز وجل يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لأمره. فإذا خص أحدا من أفراد الأمة بحكم لا دخل لنا إلا الرضا والتسليم والإذعان والقبول، فكون أنه سبحانه وتعالى يخصص هذا أو يخصص ذاك هذا أمر لا يعنينا، لحكمة سبحانه وتعالى فعله. طيب قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب حتى لو جاء اللفظ خاصا، خاصا يعني جاء اللفظ بصيغة الإفراد، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لخولة بنت مالك بن ثعلبة مريه فليعتق رقبه، فاللفظ جاء بصيغة الإفراد. خولة بنت مالك قصتها معروفة، اللي هي أنزل الله عز وجل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الدنيا بحالها والإجماع منعقد على أن هذه الآية نزلت في خولة بنت مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت لما قال لها أنت علي كظهر أمي، القصة معروفة. وكان الظهار عند العرب قبل التشريع الإسلامي طلاق، بل من أشد أنواع الطلاق. علشان كده لما جاءت خولة تشكو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت علي، فبدأت تشكو والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا أن يقول ما أراك إلا قد حرمت علي، حتى نزل الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم مريه تأمر من؟ زوجها أوس بن الصم أن يعتق رقبة. طيب يبقى هنا النص جاء بصيغة الإفراد لخولة لتأمر زوجها أوس بن الصم. طب لو أن عادل أو فلان أو فلان أو فلان قال لزوجه أنت علي كظهر أم، يبقى النص لا يشمله أم يشمله؟ يشمل. طيب مسألة سبب النزول، ركزوا في السؤال ده، سبب النزول يدخل في الآية بدلالة الأولى أم لا يدخل؟ يدخل، معروف يا أخوانا كده. يبقى إذن قضايا الأعيان بتخرج عن الأصل والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب ولما قالت سهلة بنت سهيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علم، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. طبعا هذا يجن بالتفصيل إن شاء الله عند في الفقه الميسر في كتاب النكاح. ولكن على وجه الاستعجال، أبي حذيفة اللي هو زوج سهلة بنت سهيل تبنى غلاما شابا لقنا يسمى سال، كعادة العرب في التبني، وكان العرب يتبنون ويصير الابن متبني بمنزلة الابن الصلبي في كل شيء، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا يا معشر قريش أن زيدا ابني أرثه ويرثني. ولكن الله عز وجل لحكمة يعلمها ألغى هذا الحكم وأنزل فيه القرآن، فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زيد بن حارث. طب سالم لم يعرفه له أبا، فمشروع سالم مولى أبي حذيفة. فلما نزل تحريم التبني أصبح سالم ليس ابنا له، ولكن مستمر معهم في المعيشة. وهنا سهلة بنت سهيل تقول وكانت ترى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليه بعد تحريم التبني شيء أخذته الغيرة. يعني بالضبط امبارح كان بيخش يراها فضلة، تاني يوم الآية نزلت ادعوهم لآبائهم، تالت يوم دخل تغير وجه أبي حذيفة. وطبعا سهلة بنت سهيل شأنها شأن المرأة المسلمة الحريصة على مشاعر زوجها، وتفطن لكل ما يغضبه فتتجنبه، فعلمت هذا فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. أنا هنا في هذه الرسالة أتيت برواية واحدة لأن محل الشاهد ما يستدعي ذكر الروايات، ولكن في بعض الروايات قالت يا رسول الله كيف أرضعه وهو كبير، قال أرضعيه تحرم عليه. قالت إن له شارب ولحية، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه تحرم عليه، فأرضعته 5 رضعات فأصبح منها بمثابة الولد. طيب خد بالك هنا بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت مالك مريه فليعتق رقبة، مظبوط، وقال لسهلة بنت سهيل أرضعيه تحرمي عليه. وبإجماع أهل العلم أن قصة خولة عام للأمة وقصة سهلة بنت سهيل مع سالم خاص بهما فقط. كويس، تب عرفنا ازاي؟ هو ده السؤال بقى معايا يا شيخ، عرفنا ازاي يا اخوانا ان قصة سهلة بنت سهيل لا تتعدى سالم وسهلة، وقصة خولة وعبادة تتعدى كل مسلم ظاهر من امرأته؟ السؤال واضح؟ واضح يا مشايخ السؤال؟ طيب سيأتي بإذن الله الربط. ولكن القاعدة إيه؟ إذا أمرت الشريعة الأمة بأمر، أمر بغض النظر بقى تحريم أو وجوب، ثم جاء نص شرعي لأحد أفراد الأمة بعكس هذا الأمر، ما الحكم؟ الجواب لابد من التخصيص، وإلا ستسقط كل الأحكام. وضحت؟ مظبوط يا أخوانا كده؟ بالضبط كده. أمر الشرع المطهر ألا ينظر الرجل إلى المرأة، واخد بالك؟ ودي معروف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ده أمر عام لا يستثنى منه أحد إلا المحارم بضوابط. طيب، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعيه تحرمي عليه، وسالم أجنبي ولا ابنها؟ كان ابنها، وألغى الشرع التبني فأصبح أجنبي. ومعلوم بداهة أن لتنفيذ عملية الرضاعة لا بد أن يظهر شيء مما حرم الله النظر إليه، كويس، ودي مسألة واضحة. فعلم بذلك أن هذا الأمر خاص بسالم. فإن قال قائل وما يدريك، لعل سهلة أفرغت لبنها في إناء وأسقته سالمة، واخد بالك؟ الرد هذا خلاف ظاهر النص، واضح يا مشايخ؟ خلاف ايه؟ ظاهر النص. ولا يقال لغة على من شرب لبنا انه رضع، ما يقال رضع الا اذا امسك الثدي ومصه، والا ممكن عذرا يعني هيبقى موقفنا ايه من اللبن اللي بنشربه احنا بقى، مش كنا بنشرب لبن؟ طيب موقفك ايه بقى؟ تبقى مشكلة كبيرة كده، اخد بالك؟ واضحة يا مشايخ دي؟ يبقى أصبح هنا أرضعيه خاص بسالم. وعلشان كده لما أثيرت هذه القضية وأثارها بعض من لا يفقهون في الشرع، وطبعا أجهزة الإعلام ما بتصدق، أسأل الله أن يعاملهم بعدله لا برحمته، بدأوا يطعنون في الشرع، يقول أهو حد يصدق ان النبي يقول الكلام ده صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يطعن في كتب السنة من هذا الكلام. ولو هذا الذي تكلم كلف نفسه شيئا من البحث لعلم ان القضية خاصة، وكم من امور خاصة بافراد من الامة، ولا غضاضة في ذلك ولا غروة في ذلك. فالله عز وجل يفعل ما يشاء وقت ما يشاء. نعم نعم أين هذا الكلام يا شيخ؟ يبقى لما تيجي تنقل يكون عندك أمانة في النقل، ماشي أخي الفضل؟ لأن أنت قلت الآن ابن عبد البر نقل الإجماع أنها أرضعته من كأس، الكلام ده يعني لو أن إنسانا تعمده تسقط عدالته ولا يقبل منه شرع. لكن من باب أول أنا سمعت بعض الشيوخ بيقول كذا، هذا الكلام كذب، هذا لم يقع معايا. ورجاء يا أخوانا الله يجزاكم بالخير، أرجو أن تتحروا الدقة، رجائي رجائي والله. نقل ابن عبد البر، ها هو كتب ابن عبد البر المدارية؟ أبدا، نقول نقل ابن عبد البر إجماع على كذا كذا، وطبعا الإجماع ده منقود أصلا لم يحدث، ده قول من أقوال أهل العلم، وردوا عليه بأن قال هذا خلاف دلالة اللفظ في اللغة، عشان كده العرب بتقول إيه فلان رضيع، وكما قال سلمة بن الأكوع خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. الرضع هنا بمعنى اللئام، وكان العربي إذا كان بخيلا أو لئيما وحل به ضيف وأراد أن يحلب ناقته عند المساء، فحتى لا يسمع الضيف صوت الشخب اللبن يوم يرضع الناقة، فيقول فلان إيه رضيع لئيم، عشان ما حدش يسمع حاجة معايا. فدلالة اللفظ لا تدل على ذلك يا أخوانا. كما نقول دائما ونكرر، شرع الله قراءته والتفقه فيه والدعوة إليه لكل مسلم على وجه الأرض، يعني ما تقوليش بقى ده للأزهر بس، للجامعة الإسلامية لمش أبدا، الكلام ده مرفوض لكل مسلم يقرأ ويتفقه ويدعو، ولا يحول بينه وبين الثلاثة إلا ظالم، ولكن بالضوابط والأصول الشرعية. يمكن كلام أهل العلم، ما تزعلش مني يا شيخ الله يبارك فيه، لأن ممكن مثل هذه المعلومات يسمعها أخ والخاص قال لي ما عم أقول، لا دقق في كلامكم، أريد أن نتربى سويا على الدقة في نقل الألفاظ وعزو الكلام إلى أهل العلم. فضل يا شيخ.
يتكلموا في صحة الحديث، يعني تنظر الإعلاميين قال مثلا بعض الشيوخ يتكلم في صحة الحديث، وأمر آخر قال أن سالم دولة أبي حزينة كان على درجة من المرض غير عادية، يعني حتى قيل أنه هو مات في خلافة عمر.
مظبوط. ده سالم مات في حروب في حروب الردة مات، وعمر رضي الله عنه قال لو كان سالما حيا لاستخلفته زي مريض. لا يا اخي الفرق. اي حديث
هو حديث سهل
ده في الصحيحين، ده بقى بنقول عليه في القمة. لا يطعن فيه الا احد رجلين، إما جاهل وإما حاقد. حديث في الصحيحين. طيب قضايا الأعيان ضابطها. تفضل يا شيخ. نعم جزاك الله خير، يعني أخونا بيستدل وبيدعم كلامنا بالخصية بقوله تعالى والولدات يرضعن أولادهن حول. نعم يستأنس به، وأشد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وحول الخمس في الترمذي لا رضاعة إلا ما كان في الحولين دون الفطام. ولكن احنا بنقول إيه، إن قصة سهلة خاصة عن طريق قواعد الأصولية، أما الأمر واضح ما فيش فيها حاجة، وهذا هو المعتمد والذي عليه الأئمة الأربعة أن هذا خاص بسالم. وذهب ابن حزم كعادته إلى أن هذا الحكم خاص ليس خاص بسالم، واستأنس ابن حزم لقوله بقصة عائشة أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها الغلام الأيفع تأمر بنات إخواتها أن يرضعه رضعات معلومات ثم يدخل عليه، وأخطأ ابن حزم في فهم دلالة الحديث وأبعد النجعة. معايا مشايخ، وده محل ليس تحريره، سيأتي بإذن الله التفصيل فيه إن شاء الله. تفضل. قاعد علي مظبوط. لا مش كده، لأن القضية أو الحكم نزل بشخص بعينه، فالعلماء وقفوا، طول بالك العلماء وقفوا، قال لعل هذا الحكم خاص بهذا الرجل، واستدلوا على ذلك بوقائع كثيرة، ومن جملتها قصة أبي بردة ابن نيار في الأضحية كما يرويه عنه ابن أخته البراء ابن عازب، لما البراء ابن عازب يقص الحديث في البخاري وفيه أن خاله أبو بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، اللي ذبحته شات منهج دعوة بالأضحية خالص، فقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله عندي عناق، والعناق هو الصغير من ولد المعز، هي أحب إلي من شاتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك، ثم قال ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى سبب الواقع العلماء حملوا، ممكن يكون خاص بالرجل وممكن يكون ليس خاصا به، ولكن الأصل إيه؟ عدم التخصيص إلا إذا دل الدليل على التخصيص، ده الأصل عندنا. فضل صحيح. ده هذه قصة عبد الله بن مسعود مع أبي موسى الأشعري رضي الله عن الصحابة أجمعين، أن رجلا من الأعراب أتى أبا موسى وقال احتبس اللبن في ثدي امرأته فمصصته لأمجه، فسقط شيء منه في بطني. فقال له أبو موسى الأشعري: حرمت عليك امرأتك. فقام الرجل يرجع، يعني يسترجع، إن لله وإن إليه رجل. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وقال له: استفتيت أبا موسى فأفتاني بكذا. فأخذ ابن مسعود الرجل وذهب إلى أبي موسى وقال: يا أبا موسى، أرأيت هذا الأشيمط أرضيعنه؟ أشيمط يعني لحيته بيضة ومكحكة، خلاص أرضيعنه معي؟ فأنكر عليه أنه أفتاه بأن الرضاعة تؤثر بعد الكبر. لا، وطبعا الأدلة كثيرة على أن الرضاعة التي تؤثر ما كان دون الحولين، وخمس رضعات معلومات. فضل. أي نعم، بأدلة كثيرة. ما هو الحكم الشرعي عندنا إيه؟ إن الرضاعة المؤثرة ما كان دون الحولين. طيب، قصة سلم خرجت عن الأصل بدليل يا مشايخ. طيب، قضايا الأعيان ضابطها أن يدل الدليل بالخصوصية باللفظ الصريح. نعم، يبقى أول علامة من علامة قضايا الأعيان يأتي اللفظ الصريح بالخصوصية، بمعنى تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من الأمة أو بعدك. طيب، اكتب جنبها كده: قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بردة ابن نيار. لما أراد أن يضحي بعناق، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار لما أراد أن يضحي بعناق، وهي الصغيرة من ولد المعز، وهي الصغيرة من ولد المعز. كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أهو نص واضح، إيه؟ خالصة لك من دون المؤمنين. وطبعا معنى كلمة أن تهب المرأة نفسها أي أن تزوج نفسها ويشترط عليها زوجها لا صداق، ما فيش خالص، ببلاش، هذا النكاح باطل. وكما ذكرنا ونكرر، فرق بين أن يشترط لا صداق وبين أن يتزوج ولم يسمي صداق، ديت غير ديت، مفهومة؟ تاني، فرق بين أن يتزوج ويشترط عدم صداق، ببلاش، باطل، والدخول زنا ويجب التفريق ولا تترتب عليه الآثار. طيب، تزوج ولكن لم يسم صداق، يعني ما اتفقوش، هتدفع كم يا عم؟ احنا قرايب، ما فيش فرق، ده انا الكامل هو الايه اللي بنسمعه ده. هذا النوع من النكاح صحيح، واذا وقع اختلاف فلها صداق المثل لا وكس ولا شطط. طيب، وقوله تعالى: انكم تظلمون خالدا، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجمع الصدقة فجاء فقال: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. يعني ما الذي يحول بينه وبين دفع الزكاة وقد كان فقيرا فأغناه الله؟ وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، قد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله. طب يدفع زكاة زي ده بقى؟ لكن هو كله في سبيل الله، فكيف تأخذون منه زكاة؟ لا يتحرك إلا في سبيل الله، إلا في المعارك قائدا أو جنديا. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. يبقى هنا أيضا خاص بمين؟ بخالد بن الوليد. الأمر الثاني أو الوجه الثاني يا أخوانا من مسألة قضايا الأعيان خطيرة جدا، لأن عدم فهمها بيترتب على إما إهدار حكم شرعي وإما تعميم حكم شرعي. يعني إن قلت بعدم التخصيص يبقى عممت الحكم، إن قلت بالتخصيص يبقى أبطلت الحكم، ودي مشكلة كبيرة فلابد أن أدقق فيها. نعم نعم. بيعتب عليه، وزي ما ما يدفعش الزكاة، ده انت كنت فقير وربنا أغناه، كيف لا تدفع الزكاة؟ يعتب عليه.
وعم النبي صلى الله عليه وسلم،
عم النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي علي ومثله، يعني النبي هيدفعها.
وأبى أن يدفعها؟
لا مش أبى. اللي حصل بالضبط ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس زكاة أمواله سنتين قادمتين، ولكن الذي ذهب ليجمع الزكاة ما يعرفش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علي إيه ومثله. أن يكون المأمور به شرعا لهذا الشخص، خد بالك بركز، بعينه يخالف ما أمر الشارع به الأمة، ففي هذه الحالة نقول هذه خاصة بهذا الرجل فقط، فإن لم نقل بذلك ستسقط كل الأحكام. مثال ذلك، الأوامر الشرعية كلها تمنع الرجل من النظر إلى المرأة كلها، ووجهها ويديها ورجليها وصدرها من باب أولى، أو يرضع منها فمن باب أولى، فهذه أوامر أمر الله الأمة كلها بها ولم يستثني أحد. فلما أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم ترتب على هذا الأمر مخالفة للمأمور به شرعا للأمة كلها، فدل على الخصوصية. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا الأصل يا إخواننا كما ذكرناه في بدايته أصل عظيم يجب أن نواليه اهتماما زائدا، وكذلك بقية الأصول لما لها من نفع عظيم.